بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من مناقشة القول الأول في المسألة، وهو المحكي عن المشهور بأنه يجب المبيت في منى في النصف الأول من الليل تعينا، وقلنا أن من المعاصرين سيد الخميني ذهب إليه، ثم بعد التتبع وجدنا أن معاصرين آخرين أيضا قالوا به، كسيد السبزواري مثلا في مهذب الأحكام، والسيد محمود الشهرودي قدس الله نفسه المرجع الكبير أدركناه قبل 50 عاما بحسب تقريرات الشيخ إبراهيم الجناتي، قال المستفاد من الأخبار هو أن المبيت الواجب بمنى هو في النصف الأول من الليل لا الأخير منه، لا بل أكثر من ذلك، بل نريد أن ننبه عليه التزموا بآثاره، يعني أن من لم يقف في النصف الأول ووقف في النصف الثاني فقد ارتكب إثما لأنه خالف واجبا عليه. قال السيد الشهرودي إن الخروج من منى في أول الليل حرام، وإن عزمت على الوقوف في النصف الثاني ذاك لا يغير من الحرمة شيئا. والسيد الخميني أيضا التزم بلوازم هذا القول، وهو أن من لم يقف في النصف الأول وجبت عليه الكفارة لأنه خالف الواجب، أما هذا الوقوف في النصف الثاني هذا شيء آخر. يعني قال قدس سره وإن خرج قبل نصفه، قبل نصف الليل، أو كان مقدارا من أول الليل خارجا فالأحوط لزوم الكفارة عليه. وأطلق كلامه، فإطلاق كلامه شامل، يقول من خرج في النصف الأول من الليل من عليه كفارة، يعني مطلق سواء رجع في النصف الثاني أو نتمسك بإطلاق كلامه. فإذن هم التزموا أيضا بلوازم هذا القول. هذا إذن أحببنا إضافته لأن فيه شيء من الخطوات المتقدمة على ما قاله المشهور. ثم انتقلنا إلى القول الثاني وهو التخير بين النصفين، وقلنا أن أول من قال به وصرح به هو الحلبي في الكافي، لكن بعد التتبع أيضا وجدنا أن الشيخ الصدوق سبقه إلى ذلك في كتابه الهداية. وهكذا كل مصدر الحمد لله يأتينا حقيقة يثري البحث. أنا لا أستطيع أن أقتني الكتب، لكنه أحيانا يتحفون الإخوة ببعض الكتب فأجد فيها إثراء للبحث. لم أكن أرى كتاب الهداية للشيخ الصدوق، لكنه الحمد لله في هاي موسوعة الينابيع الفقهية جامع المتون الفقهية للقدماء أصحابنا كلهم، فأصبح وأنا لا أستعمل طبعا للنسخ الورقية. فالشيخ الصدوق في الهداية قال فإن خرجت أول الليل فلا تنصف الليل إلا وأنت بها. خير ممكن خرجت أول الليل عد في نصف الليل. هذا إذن أولا لتصحيح معلومة أن أول كما يقال أن أول من قال بالتخير هو الحلبي، لا سبقه الشيخ الصدوق في الهداية في ذلك، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني إذن بعد قول الشيخ الصدوق والحلبي في الكافي، بعد هاي نسبة القول الأول إلى المشهور وإلى ظاهر الأصحاب هاي تعتبر نقضا عليه. هذا إذن القول الثاني. أيضا أحببنا إيراد هذه الملاحظة، توجد طبعا ملاحظات لكن هاي أجدها أنه لابد تكون في أذهاننا. الآن وصلنا في نهاية الدرس السابق إلى ما يمكن أن يستدل به على القول الثاني، وهو القول بالتخير. بعد أن استعرضنا شيئا من الكلام عنه وكلمات الأصحاب فيه، وقلنا أنه مشهور المتأخرين المعاصرين في القرنين الأخيرين هو هذا، ويمكن الاستدلال عليه بتقريبين القول بالتخير. واحد، التقريب الأول، ما حررناه من معنى المبيت لغة وعرفا وصحة إطلاقه على النصف. هذا انتهينا منه في البحث التمهيدي الثاني، أن المبيت عنوان المبيت يصدق على من قضى نصف الليل في المكان، والواجب هو المبيت، فيتحقق إذن الواجب به. وفي كلمات الأصحاب ما يشير إليه، وإليه يشير قول العلامة قدس سره الآنف دروس السابقة، بأن المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشيء ويطلق عليه اسمه. من قام بمعظم الشيء فكأنه قام بالشيء كله، والذي قضى نصف الليل بحديه الأول والأخير يكون قد قضى معظم الشيء فيصدق عليه الشيء. من هو الشيء؟ ما هو المبيت؟ إذن هذا فكرة يساعد العرف عليها واللغة، أو ما قاله المحقق الأردبيلي قدس سره، قال: ويمكن تنزيل الليل إلى نصفه على تقدير الإطلاق، لو أطلق وقال بت في المكان الفلاني وأطلق، لو حدد لي بت الليل كله كمثلا الاشتغال بالعبادة في البيت الحرام خو، بس إذا أطلق في المبيت ولم يحدد، قال يمكن تنزيل الليل إلى نصفه. لكن طبعا هذا التقريب مو كافي، علينا أن نضم له ضميمة حتى يتم كدليل على القول الثاني، إلى الآن بعد مطلق. لذلك قلنا بضميمة أمرين: أولا عدم تعين الواجب في النصف الأول كما تقدم، لأن لو تعين الواجب في النصف الأول خلص وهذا النصف الذي يصدق عليه المبيت، بعد ما معنى هذا الاستدلال؟ هذا الضميمة الأولى. والضميمة الثانية: وبعد فرض انصرافه عن النصف الملفق من النصفين، لأن يمكن أن يصدق المعظم على نعم نصف الليل كمدة زمنية، بس ليش إلا النصف الأول أو الثاني؟ خو بعض النصف الأول وبعض الثاني بحيث يكون المجموع مقدار نصف الليل، فلا بد أن تخرج. إذن ضميمتين نحتاج لكي يتم هذا الوجه الأول. هو الوجه الأول صدق المبيت لغة وعرفا على من قضى نصف الليل، هذا مو كافي، لابد بضميمتين: أولا عدم تعين هذا النصف بالنصف الأول حتى يبقى الخيار مفتوح، والثاني عدم صحة النصف الملفق من النصفين. ونتيجته حينئذ بعد هذا التقريب وهاتين الضميمتين التخير بين النصفين. هذا إذن تقريب لغوي عرفي. التقريب الثاني من الروايات، وطبعا إذا وجدت الروايات لا نحتاج هذه التقريبات، لكن ما دامت منسجمة مع الروايات فلا بأس بذكرها. التقريب الثاني إذن للاستدلال على هذا القول ما دل على جواز الاكتفاء بالنصف الثاني من الليل بعد التسليم بكفاية الأول، روايات دلت عليه، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار قال: فإن خرجت أول الليل لم تمكث في من النصف الأول، فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، عد نصف الثاني لا بأس. ورواية جعفر بن ناجية: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، دلالة على المطلوب. يوجد اعتراض عندكم أيها القائلون بالقول الأول؟ هذه روايات يمكن استدلال بها على التخير. نعم عندهم اعتراضات، نسمع من السيد الشهرودي قدس سره باعتباره ممن قال بالقول الأول، ونفى السيد الشهرودي قدس سره أن يكون في هاتين الروايتين دلالة على التخير، لا تدلان على التخير. ليه؟ من جهتين: أولاهما قوله قدس سره عن خبر ابن ناجية، ومثله طبعا عن معاوية بن عمار نفس النص، قال في تقريراته بقلم الشيخ محمد إبراهيم الجناتي، قال: إنه وإن كان دالا ظاهرا على جواز الخروج من منى أول الليل كما استظهرتم، إذا كان يرجع إليها قبل النصف فيستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين الأول أو الأخير، تقريبكم هذا سمعناه منكم هذا ظهور بدوي صحيح، إلا أنه يمكن أن يقال بعدم دلالته على جواز الخروج منها قبل انتصاف الليل، بل إنما يدل على حكم من خالف وخرج منها أول الليل. لا، من قال أن هذا الحكم هو على نحو التخيير؟ لا أبدا، وإنما نقول أن يجب عليك أن تقف النصف الأول تعينا، لكن لو خالف ولم يقف وشنو حكم هذا؟ يسقط عنه هجوم المبيت؟ فقط مثل يعطي كفارة؟ قال لا، عد لها النصف الثاني سرحمة بالعبد حتى لا يحرم من أجر المبيت في منى ومصلحة المبيت في منى وأي حكمة أخرى. فقال ليس فيها دلالة على الجواز، وإنما غاية ما تدل عليه أن إذا خالف فعليه هذا. هذا إذن الجهة الأولى من الإشكال على الاستدلال بهاتين الروايتين. أقول يمكن المناقشة فيه كلام سيد الشهرودي من عدة نقاط. واحد، لم يتم دليل على تعيين المبيت بالنصف الأول حتى يكون تركه مخالفة، فما هو الدليل على أنك تعدها مخالفة؟ ونحن انتهينا من مناقشة، صح هذا الخلاف مبنائي، بس ليكن مبنائي نرجع إلى المبنى، لا بس المناقشة المبنائية هو مناقشة، لكن مو هنا نرجع إلى المبنى لما ناقشنا القول الأول. فهذا أول الكلام، تعدها مخالفة، هو ما الدليل على تعين المبيت في النصف الأول حتى يكون تارك النصف الأول مخالفة؟ هذا انتهينا من النقاش فيه ولم يثبت. المناقشة الأولى مبنائية. ثانيا، لا يوجد في الرواية ما يدل على أن السائل ارتكب مخالفة. لسان لو كان ارتكب مخالفة بتركه النصف الأول والإمام يعطيه النصف الثاني للمسنا في جواب الإمام شيئا يدل على أن هذا قد ارتكب مخالفة. تلقى بكلام مثل بئس ما صنع، تلقى بكلام أنه أثم لكن ليقف النصف الثاني، تلقى كلام بي زجر بي توبيخ ليس في جواب الإمام أي شيء يوحي ويشعر بأن الشخص قد ارتكب مخالفة. فمن أين استظهرت هذه المخالفة؟ إلا أنه بناها على التزامه بتعين القول الأول، وهذا ردينا عليه بالنقطة الأولى وقلنا خلاف مبنائي وعالجناه. وإلا أي لسان في الرواية يدل على أنه هذا قد ارتكب مخالفة؟ لا يوجد. فإذن هذا شيء بناه مو من الاستظهار الرواية، بناه على التزامه بالقول الأول وهذا ناقشنا فيه. فإذا المناقشة الثانية، لا يوجد في الرواية ما يدل على أن السائل ارتكب مخالفة كالزجر أو النهي أو التوبيخ أو أي شيء من ذلك، وغاية ما تدل عليه ترتب مبيت النصف الثاني على ترك الأول. إن لم تقف في النصف الأول قف في النصف الثاني، إن لم تبت في النصف الثاني لا أكثر ولا أقل ترتب، ولو لأفضلية مبيت الأول. قد يكون هذا وجه الترتب، أنه المأمول منك والينبغي منك والمطلوب منك أن تقف في النصف الأول، سما التزمت بهذا الفرد الأفضل قف في النصف الثاني، يمكن أن يكون هذا. لماذا تعده مخالفة؟ هاي اثنين. ثلاثة، المناقشة الثانية في الجهة الأولى مما ناقش بها سيد الشهرودي، إذا كان خروجه أول الليل حراما كما صرح قدس سره بقوله، قال وكذلك من خرج منها في أول الليل لأن خروجه منها من منى وإن كان حراما عليه أول الليل، ونقلنا الكلام السابق عنه، إلا أنه لا يجب عليه بعد خروجه منها العود فورا، وإنما يجب عليه أيضا أن يصبح وهو بمنى. هذا خو ننقل هذا الكلام منه الآن، مو هذا محل المناقش، محل المناقش نثبت أنه يرى أن الخروج أول الليل حرام وإن عاد ومكث وبات في النصف الثاني. خزين، ولازمه يرتب عليه لازم باطل، ولازمه بطلان نسكه في البيت الحرام إذا ذهب لأداء النسك أول الليل. لماذا؟ لأن النهي في العبادة يفسدها. أليس كذلك؟ هذا خروجه من منى أول الليل، خروج منهي عنه وحرام. فإذا إذا خرج أول الليل إلى النسك يكون عبادة منهي عنها، يقتضي الفساد. ولم يقل هو قدس سره ولا غيره بذلك. من قضى أول الليل في النسك ثم عاد إلى منى تقول ببطلان نسكه؟ لا، زين خوهي عبادة يقتضي الفساد النهي عنها. ملاحظة الثالثة. الرابعة، إنه قدس سره أجاز الخروج من منى نهارا، قال هذا الكلام، وإن استلزم عدم مبيت النصف الأول. ولا نرى وجها للفرق في لأن في كليهما تفويتا للواجب. إيش معنى من خرج أول الليل حرام عليه لأنه فوت الواجب في النصف الأول، لكن من خرج في النهار وفاته النصف الأول ليس عليه؟ لماذا؟ كلاهما تفويت للواجب، لا نعلم فرقا. ولا نرى وجها للفرق لأن في كليهما تفويتا للواجب وهو مبيت النصف الأول، قال قدس سره. وأما الخروج منها نهارا من منى فلا ينبغي الإشكال في عدم حرمته عليه لعدم الدليل على وجوب بقائه فيها، ولكن يجب عليه أن يصبح وهو بمنى فقط. هذا المطلوب منه. قال ماذا جاز لمن خرج نهارا أن يترك مبيت النصف الأول، بينما من خرج أول الليل حرام عليه؟ خذ من تفويت للواجب ولا يلزمه. لاحظ، من خرج نهارا لا يلزمه بالعود في النصف الأول، يقول يكفيه أن يعود ويصبح في منى. لماذا؟ ما هو الفرق؟ لا نجد فرقا، في كليهما تفويت للواجب. إذن هاي الجهة الأولى من المناقشة من السيد الشهرودي قدس الله نفسه ليست تامة، أنه قال أن هذا الرواية التي دلت على مكث ومبيت النصف الثاني نظر إلى أنه على مترتبة على حرمة ترك النصف الأول. ثانيهما، جهة ثانية من الإشكال على الاستدلال، قوله قدس سره مضافا إلى أن إعراض الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم عنه مانع من البناء عليه. صح، هاي في رواية صحيحة معاوية موجود، وفي رواية جعفر بن ناجية موجود، بعض الكتب ربما تجدون يسميها معتبرة صحيحة جعفر بن ناجية، يسندها فيها ضعف لكنها مجبورة بعمل الأصحاب. عند من يرى جبران الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب يسميها معتبر. فإذن يقول أنه نعم موجودة هاي الرواية، ونسلم افترض أنها ظاهرة في كفاية النصف الثاني، لكن الأصحاب أعرضوا عنه، فهذا يكون مسقط لها عن الحجية. هذا الإشكال الثاني أورده السيد الحكيم قدس سره في تعليقته في دليل الناسك، تعليقته على مناسك الشيخ النايني قدس سره، أورد هذا الإشكال الثاني. لذلك قلنا وأورد السيد الحكيم قدس سره نفس الإشكال الثاني، وقال ظاهر خبر ابن ناجية وغيره من غيره صحيحة معاوية بن عمار جواز الخروج من منى أول الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، فيستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين كما استدل به على التخير، لكن إعراضهم عنه مانع من البناء عليه، مانع عن البناء عليه. هذا قاله في دليل الناسك. إلا أنه قدس سره تأمل في هذا الإشكال، قال فتأمل وقال في وجهه، وجه التأمل، فإن ثبوت الإعراض غير معلوم، مو معلوم يوجد إعراض، ومجرد النسبة إلى ظاهر الأصحاب التي قالها صاحب الرياض، قال وظاهر الأصحاب تعين النصف الأول، يعني تعين النصف الأول يعني معرضين عن مثل هذه الروايات التي أجازت النصف الثاني. قال ومجرد النسبة إلى ظاهر الأصحاب غير كافية في رفع اليد عن النصوص التي فيها الصحيح وغيره، الصحيح معاوية بن عمار وغيره جعفر بن ناجية. إذن يقول هذا أول ما بدأ الإشكال بإعراض الأصحاب، لكنه يقول المناقشة يعني في تحقق الإعراض، باعتبار أن هذا الإعراض منشأه ماذا؟ هل التتبع والاستقراء، وهل هي نسبة محققة؟ لا، مو محققة، محكية، محكية عن صاحب الرياض، فلا تكون حجة. أقول لم يعرض الأصحاب عن الروايات، وما هو المسقط لحجية الرواية واعتبارها؟ إعراضهم عن الرواية، لا إعراضهم عن الفتوى بها. فهل الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية وأهملوها؟ وإذا ثبتوها، ثبتوها في باب نادر يلحقونه بالأبواب الفقهية كما هو ديدنهم مع بعض الروايات الشاذة، يلحقوها بآخر الباب في كتاب شاذ نادر. لا، لم يعرض الأصحاب عن الروايات، فقد أثبتوها في جوامع الحديث، وهم يقولون أنهم لا يثبتون في جوامعهم إلا ما يرونه حجة بينهم وبين الله تعالى، قالوه في مقدمات كتابه. نعم، هم لم يعملوا بها، هذا صحيح، لذلك استقرأنا كلماتهم، وبوقت استغربنا منهم هذا الشيء. كلماتهم كلها كانت تقول لما راجعناها، عدا ما سمعنا من الشيخ الصدوق والحلبي، يقولون يبيت النصف الأول، فإذا بات النصف الأول رخص له بالخروج. هو النصف الثاني، والذي لم يقف بالنصف الأول لم يذكروا، فهم صح سكتوا عن بيان النصف الثاني، لم يذكروه في فتاواهم، هذا تمام. نعم، هم لم يعملوا بها، يعني لم يعملوا، يعني أي لم يذكروا حكم من لم يبت النصف الأول في فتاواهم، وهو واضح لمن تتبع كلماتهم، وذكرنا جملة منها فيما تقدم. فهذه النسبة محققة وليست محكية عن صاحب الرياض. أول ملاحظة على كلام السيد الحكيم، يقول أنه ومجرد النسبة إلى ظاهر الأصحاب، لا، ليست نسبة محكية، نسبة محققة. وأي قراءة لكلمات الأصحاب يجدوا أنهم لا يتعرضون لحكم النصف الثاني، ومن فاته النصف الأول ماذا يعمل؟ ليست محكية. وعدم عملهم هذا لا يكون مسقطا لحجية الروايات المعتبرة لعدم تحقق الإعراض، ليس إعراضا، قلنا أثبتوها في جوامعهم، إذن هي ليست شاذة نادرة، فضلا عن عدم ثبوت كونه، عدم العمل، تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، مو معلوم، الاحتمال أنه شيء بنوه على فهمهم، أنهم فهموا أن الواجب متعين في النصف الأول فالتزموا بما يرونه واجبا وتركوا الباقي، هذا ليس إعراضا، ولأنهم كما قدمنا كانوا قد فهموا من المبيت لغة وعرفا أن المطلوب الحضور في منى من حين الغروب لأجل امتثاله، ولكن رخص لمن أمضى نصف الليل الأول أن يغادرها، هكذا فهموا من الروايات والتزموا به فتوى عملا وقالوا به، فلذلك لا يجدون أنفسهم محتاجين إلى أن يسجلوا النصف الثاني. كالصائم الذي يشترط عليه الحضور في بلده حين الفجر لكنه يرخص له بعد الزوال بالسفر، السفر منافي للصوم، فلو ترك الحكم هكذا تفهم أنه في مجموع من الفجر إلى الغروب عليك أن لا تسافر، لكن جاءت الرخصة أنك إذا التزمت بهذا الحكم من الفجر إلى الزوال جاز لك السفر بعد الزوال، هكذا وردت الرخصة. هذا مثله هنا، أنك عليك أن تبيت في منى، إن التزمت بهذا الحكم وبقيت من الغروب إلى النصف الليل يرخص لك في الباقي رخصة، هكذا فهموهم. هذا كل الكلام الآن أريد أن أقول أن هذا شيء فهموه مشهور الأصحاب من الروايات، فلذلك استغنوا عن ذكر النصف الثاني، هذا ما يدل على الإعراض، وإنما مبيت النصف الثاني لمن كان له عذر عن مبيت النصف الأول ونحو ذلك. وتبقى التساؤلات التي أثرناها، طبعا هو السؤال وارد على المشهور أنه شيء منصوص في الروايات، حتى لو ما منصوص بالروايات أنتم كفقهاء شخص يجب عليه أن يقف في منى النصف الأول، ما وقف النصف الأول لعذر لغير عذر، قضاها في النسك في غير نسك، شنو حكمه؟ يعني ما مبرر، شيء مستغرب السكوت عنه لماذا؟ والروايات جاءت وقالت به، روايات ليست فقط على الاثنتين هنا في القول الثاني، لا في القول الثالث أكثر بعد، الروايات اللي قالت يكفي الإصباع في منى. زين كل هاي الروايات لماذا الإعراض عنها ولم تذكروا حكم من فاته؟ طبعا هاي استغرابات سجلناها على المشهور. ونقطة أيضا تذكرت يعني مما سجلناها على المشهور لكن لم نذكرها في الدرس، أنه لو كان أيضا من التساؤلات المستغربة المشهور، أنه لو كان الأمر كما تقولون وأن الوقوف وأن المبيت في منى متعين بالنصف الأول، لماذا لم نجد ولا في رواية واحدة مع كثرتها أن الإمام اعترض على من لم يقف في النصف الأول؟ كان الإمام في كلها يجيب عليك أن تكون في النصف الثاني، عليك أن تصبح في منى. مو ديدن هذا من يخالف، مو هذا ديدن الجواب، والروايات كثيرة ومعتبرة. هذا شيء أيضا نسجله على المشهور من النقاط اللي سجلناها باستغرابنا بالدروس السابقة، هذا نضيفه أيضا، أنه لو كان القول كما تقولون إذن لماذا ولا في رواية واحدة على كثرتها اللي هي بعضها في القول الثاني وبعضها في الثالث؟ أيضا القول الثالث ترك المبيت أول الليل، الإمام يقول لهم أصبح في منى، ولماذا ولا إشارة واحدة تشير لأنهم خالفوا؟ والمفروض أنه لو كان كما تقولون القول الأول لكان هذا مخالف. إذن هذا لا يكفي، لا يسمى إعراض. نعم هذا يثير التساؤل عندنا والاستغراب، لماذا سكت المشهور ولم يذكر هذه؟ نعم صحيح، لكن هذا لا يعتبر إعراض مسقط لحجية الروايات. لذلك قلنا وتبقى التساؤلات التي أثرناها باستغراب على المشهور عند التعليق على القول الأول، ومنها كان عن سبب إهمالهم حكم من لم يبت النصف الأول مع وروده في الروايات. صح، نحن نسأل هذا السؤال لكن لا نعتبره إعراضا. إذن الآن نجمع معلوماتنا قبل أن نتقدم الخطوة التالية، أننا استدللنا على القول الثاني وهو التخيير بتقريبين، التقريب الأول لغوي عرفي بأن النصف بأن المبيت ينطبق ويشمل المكث نصف الليل بعد ضم مقدمتين له، وهو أنه عدم تعين النصف الأول، وثانيا عدم إجزاء النصف الملفق، فإذن تكون النتيجة القول بالتخيير. وثانيا أن الروايات التقريب الثاني روايات دلت عليه، وهي صحيحة معاوية ورواية جعفر بن ناجية، لا أدخل طبعا بالتفاصيل، الصدوق في الفقيه يكتب أبي جعفر بن ناجية وهذا خطأ، لا أدخل أنا في بعض الملاحظات التي وجدتها في المصادر، خطأ واضح أبي جعفر بن ناجية أو جعفر بن ناجية، يمكن اعتبار رواية نعم يمكن بناء على جبران الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب، نعم ممكن، لم نذكر مثل هكذا ملاحظات. إذن هذا الاستدلال تقريبين للاستدلال، هل يوجد إشكال؟ نعم إشكالان، أوردهما السيد الشهرودي والثاني أورده السيد الحكيم، لكن ناقشنا في هذين الإشكالين، فإذن قول الثاني تامون بحسب هذا التسلسل من التفكير؟ لا، نقول نعم يمكن المناقشة في دلالة صحيحة معاوية ورواية ابن ناجية التي استدل بها على هذا القول من جهتين. خلينا ننتصر للمشهور، مشهور القول الأول جهتين. ألف، الجهة الأولى أنها حددت البداية وهو منتصف الليل ولم تحدد الانتهاء بالفجر، مقارنة الروايات، إن لم تبت النصف الأول فكن في منتصف الليل في منى، هاي البداية وليش وقت ما بيها، فمن أين اشترطتم أن يكون الفرد الآخر هو المبيت من نصف الليل إلى الفجر؟ الروايتين قرأناه لم تذكر ذلك، حددت المبتدأ أن يكون من نصف الليل، المنتهى لم تذكره، فإذن هذا دليلكم غير تام، ما يغطي الفترة التي قلتم بها. إذن ألف، إنها حددت البداية وهو منتصف الليل ولم تحدد الانتهاء بالفجر. نقدر نتمم هذا الإشكال بشيئين، خلينا نحاول، اللهم خلينا نكمل ورد هذا الإشكال. اللهم إلا أن تضم إليها الروايات الآتية الدالة على لزوم الإصباح في منى، تقول أنه ستأتي بالقول الثالث رواية تقول لا تصبح إلا في منى. خلينا نضم تلك الروايات إلى هذه ونقول تلك ذكرت المنتهى وهذه ذكرت المبتدأ، ممكن؟ ويرد عليه أن موضوعهما مختلف، موضوع القول الثالث غير موضوع القول الثاني لنكتة الله تعالى كتب التوفيق بها، نكتة مهمة بين القول الثاني والثالث، لا لا يمكن أن تستعين بتلك وتضمها. ويرد عليه أن موضوعهما مختلف كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن ما زالت النهاية سائبة كما يقولون، غير محددة. الروايتين ذكرت المبتدأ حين منتصف الليل، من أين جئتم أن يقف النصف الثاني؟ أو يقال، خلينا نقرب أيضا هذا بشكل آخر بتقريب آخر نحل هاي الأزمة الأولى، أو يقال إن تقوم صدق المبيت بقضاء شيء من الليل متصل بالفجر مرتكز في ذهن العرف بقوة بحيث لا يحتاج إلى بيان. يقول ما نحتاج الإمام يبين أنه لما قال لك قف منتصف الليل وابدأ في منى منتصف الليل يحدد إنه، لأن هذا واضح في ذهن العرف على أن المبيت لا يصدق إلا إذا انتهى حين الفجر، فهذا فد ارتكاز متشرعي وعرفي واضح ما يحتاج إلى بيان. يمكن أن ندعم هذه النقطة بهذا الكلام. أو يقال أن تقوم صدق المبيت بقضاء شيء من الليل متصل بالفجر مرتكز في ذهن العرف بقوة بحيث لا يحتاج إلى بيان، إلا ممكن هيك نقول، فبس هو بحاجة أن يبين المبتدأ لأنه إحنا ندري المنتهى حين الفجر، لكن هل يكفي أي مقدار من الليل قبل الفجر؟ الإمام قال لا، لازم من نصف الليل تبدأ، فالإمام يشعر بمسؤولية بيان المبتدأ، أما المنتهى معلوم أنه حين الفجر. ممكن أن نقول هذا لا يحتاج إلى بيان، بحيث يفهم من قول اللغوي القرأنا بالبحث التمهيد الثاني لما قال في معنى البيتوتة، قال من أدرك الليل فقد بات، كن نفهم يعني من أدرك الليل فقد بات يعني من أدرك الجزء الأخير من الليل المتصل بالفجر فقد بات، إلا هيك يريدون، مو أي جزء تدرك من الليل فقد بات، لازم هيك نفهم هذا الكلام. بحيث يفهم من قول اللغوي من أدرك الليل فقد بات أي الجزء الأخير منه المتصل بالفجر لا مطلقا. ممكن نتمم ورد هذا الإشكال ألف بهذا الشكل، على كل وهي دعوة عهدتها على مدعيها، وإلا احنا قرأنا النصف الأول صدق عليه المبيت وهو غير متصل بالفجر ولا مشكلة فيه، فهي على كل دعوة، إذا هو مطمئن إلها قائلها ووجدانا يجد هكذا هذا أمر راجع إليه. وهي دعوة عهدتها على مدعيها، وحينئذ إذا تمت سنرجع للقول الأول ونقول أن القول الأول هذا مشكل لأن هذا غير متصل بالفجر، وأنت تقول أن المبيت متقوم باتصال جزء الليل بالفجر، فهل تقول ذلك؟ عند شارع يقول لا، أقول أن سيهم فكرته، ممكن أن يقول هكذا، يقول نعم النصف الأول لا يصدق عليه المبيت، لكن الشارع المقدس جعله جعل امتثاله مسقطا للواجب، ليس هو فرد من أفراد الواجب، لكنه لو أداه الحاج سقط عنه الواجب، وإلا هو الواجب متعين بأن يبقى جزءا من الليل متصلا بالفجر، منتهين منه، لا يصدق المبيت إلا بهذا، قلنا لازم واي الرواية دلت على أن من وقف النصف الأول جاز له الخروج. يقول نعم، هذا من باب أنه مسقط للواجب وليس أنه فرد الواجب، ممكن يدافع عن نفسه هكذا. وما زلنا في الإشكال الجهل ألف من الإشكال. إذن وهي دعوة عهدتها على مدعيها، ويلزم منه، يلزم من هذا، من هذه الدعوة، أن إجزاء المكث في النصف الأول ليس من باب تحقق الامتثال وصدق المبيت، لأنه ليس متصلا بالفاجر، وإنما يتحقق به سقوط الواجب. تقبلون بهذا اللازم وهذه النتيجة؟ قلنا وهو غير ظاهر من الروايات، لا، الروايات واضحة بأنه فرد مجزي عن المبيت. أما نقول أنه لا، هو مو فرد ولا يصدق عليه المبيت، لكنه مسقط للواجب، هذا غير ظاهر من الروايات. لذلك قلنا دعوة عهدتها على مدعيها. إذن هذا الإشكال الأول رقمنا ألف على أدلة القول الثاني، من أنه ذكرت المبتدأ ولم تذكر المنتهى، فمن أين عينتم وجوب النصف الثاني كله؟ باء الإشكال الثاني أنها غير واضحة في جواز المبيت في النصف الثاني اختيارا. أنتم تقولون قول الثاني شنو؟ التخيير بين النصف الأول والثاني، والروايات ليست واضحة بأنها تدل على التخيير ابتداء بين النصف الأول والثاني. لا أريد أن أمضي إلى جانب الإفراط وأقول أنه قد أثم بترك النصف الأول وهذا النصف الثاني واجب آخر حتى لا يحرم، كما سمعنا من سيد الشهرودي وسيد الخميني أوجب الكفارة وآخرين. هذا أخو عنده أصلا، يعني هذا مو متخير. أنت منتي هؤلاء قالوا بالقول الأول، فمن حقهم أن يقولوا؟ ما أريد أقول هكذا بهذا المستوى، بس شنو الدليل على الجواز بالروايات؟ هي الروايات قالت إن لم يبت النصف الأول، قرينا لسانها، فليبت النصف الثاني، هاي تدل على التخيير بين الفردين، وهي صريحة في توقف وترتب مبيت النصف الثاني على ترك الأول. أين التخيير بين الفردين؟ غير واضحة في ذلك. إنها غير واضحة في جواز المبيت في النصف الثاني اختيارا كما هو مقتضى القول الثاني، لأنها ذكرت الحكمة على فرض أنه لم يمتثل المبيت في النصف الأول، وهي مجملة من حيث كون عدم المبيت لعذر أو لغير عذر، وهل أنه جائز أو غير جائز كما تقدم عن السيد الشهرودي قدس سره، مجملة من هذه الناحية، ولا نعلم، على غير واضحة، ما نعلم. ربما نعم هذا ارتكب مخالفة وأثم كما قال السيد الشهرودي، لكنه عليه أن يقف النصف الثاني، يعني فما غير واضحة. لذلك قلنا فما استظهره السيد الحكيم قدس سره من جواز التخيير في كلامه السابق غير واضح، ويحتاج إلى ضميمة ليتم ظهوره. هم قال وإن هي دلت على الجواز إلا أن الأصحاب عرضانا، لا، هذا أول الكلام، أول الكلام، من قال أنها تدل على الجواز؟ هي قالت إن لم تبت الأول فبت الثاني، مجملة من هل هذا ارتكب إثما حينما ترك الأول أم ترك الفرد الأفضل مثلا؟ مو معلوم، فاستفاد الجواز التخيير منها غير واضح، ويحتاج إلى ضميمة. هذا القول الثاني إذن بقيت نهايته إذن غير محققة، غير تامة، يحتاج إلى تتميم. ننتقل للقول الثالث ونرى إن كان معالجة الأمر، لأن يعني الإشكالين ذكرناه على القول الثاني ما حليناه. القول الثالث في المسألة قلنا الأقوى الرئيسية ثلاثة، ورأينا خلال هذا تشعب التفاصيل منها، يمكن عدها أقوالا أخرى. القول الثالث كفاية جزء من النصف الثاني متصل بالفاجر مطلق، هذا الجزء ولو كان يسير، لم نشترط أنه يكون نصف الثاني كاملا، ويدل عليه إطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. هذا المطلوب منك، مش قد مقدار من الليل مطلق. صحيحة العيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها. ويمكن أن يقرب الاستدلال أيضا بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو شغلك نسكك. ما هو تقريب الاستدلال بها؟ المفروض أنها دليل على أن الاشتغال بالعبادة في مكة يغني. لا، فد يعني فد استظهار وإن كان دقيق حتى نخلي دليل هنا، ولا هي تكون دليل على أن الاشتغال بالعبادة مجزي. لاحظ: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، هاي دليل على القول الثاني اللي انتهينا منه، إلا أن يكون شغلك نسكك. هذا الاستثناء من الكون في منى في منتصف الليل. يعني إذا كان شغلك في نسكك فلا تحتاج إلى أن تتواجد في نصف الليل، لا، حتى لو جزء يسير من الليل جئت يكفيك ما دام شغلك في نسكك. فيكون الاستثناء هذا مو من المبيت في منى، الاستثناء من لزوم الرجوع إلى منى عند منتصف الليل. إذا اعتبرنا استثناء من وجوب المبيت في منى، هذا هو كلام أن الاشتغال في مكة بالعبادة مجزي عن المبيت. لكن مقتضى تتابع الفقرات قال: فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك. فاستثناء كان من وجوب الرجوع في منتصف الليل، يعني إذا كان شغلك أول الليل في نسكك فلا يلزم أن ترجع إلى منى في منتصف الليل، حر متى ترجع. هاي قربناها هنا، وتقريبها إن شاء الله هناك أيضا موجود. بتقريب أن من شغله نسكه أول الليل فلا يجب عليه الحضور في منى عند منتصف الليل، لأن الاستثناء من هذا الوجوب، ويجزيه جزء بعده متصل بالفجر بضميمة الارتكاز المتشرعي والفهم العرفي. إذن هذه عدة روايات قرأناها تكفي، صحيحة معتبرة، تقول أن الإصباح في منى كافي لمن فاته النصف الأول. هل يوجد مزيد من الروايات؟ نعم توجد مزيد، بل دلت الروايات على أن الإصباح في طريق منى كاف ما دام قد خرج من مكة. لا يحتاج أن تصبح في منى، ما دام خرجت من مكة وأنت في طريقك إلى منى هذا يكفي، ونمت إلى أن جاءك الصباح. هذا المستوى كصحيحة هشام بن الحكم تقدمت في درس السابق، وصحيحة محمد بن إسماعيل الذي هو إما ابن بزيع أو هو البرمكي، وكلاهما ثقتان، فلا نحتاج إلى أن نفحص من هو محمد بن إسماعيل، مردد بين الثقتين. وصحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام خارج حدود مكة عقبة المدنيين، باعتبار أن عقبة المدنيين تقع خارج بيوت مكة. وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم. تهم منه محل الشاهد قال: وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منها. روايات معتبرة صحيحة تقول أنه يكفي الإصباح في منها، وهذا الذي استغربنا من المشهور. قلنا روايات كثيرة معتبرة سنذكرها بالقولين الثاني والثالث، لماذا سكت مشهور السابقين ولم يبين أن من لم يقف النصف الأول ما هو البديل بالنسبة إليه؟ إن قلت فالإشكال واحده، يبدو نؤجل بقية الموضوع كأنه الآن هذه الرواية دالة وصحيحة ومعتبرة وعديدة ما شاء الله، دالة على أن الإصباح في منى، طلوع الفجر عليك في منى ولو مع جزء يسير من الليل، بل في الطريق إلى منى لو نمت يكفيك عن المبيت. إن قلت هذه الروايات لا إطلاق لها حتى يتمسك به للاكتفاء بجزء من الليل متصل بالفجر ولو كان يسيرا، لأنها بصدد بيان نهاية حد المبيت وهو طلوع الفجر، وهي مجملة من حيث بدايته. أنت من استدلت يا قائل بالقول الثالث أنه يجزيني جزء من الليل ولو يسير مع الإصباح؟ تمسكت بإطلاق هذه الرواية وإطلاقها أول الكلام، لعل هذه الروايات بصدد بيان المنتهى وهو أن تكون عند الفجر في منى، ما هو المبتدأ لم تذكره، فنضمها إلى روايات القول الثاني ونقول أن مبتدأها نصف الليل. فأي إطلاق إذن هذا الذي تمسكت به وقلت بكفاية جزء يسير من الليل مع الفجر؟ الروايات مجملة من هذه النوع، وإنما فقط بينت أن يطلع عليك الفجر وأنت في منها. هذا الإشكال إذن الذي يرد على الاستدلال بهذه الروايات. إن قلت هذه الروايات لا إطلاق لها حتى يتمسك به للاكتفاء بجزء من الليل متصل بالفجر ولو كان يسيرا كما قال القول الثالث، لأنها بصدد بيان نهاية حد المبيت وهو طلوع الفجر، وهي مجملة من حيث بدايته، ويرتفع هذا الإجمال ببيان الروايات في القول الثاني إذ أنها اشترطت كونها من منتصف الليل. بيان موجود هنا، إجمال يحتاج إلى بيان لرفع الإجمال، البيان موجود في رواية القول الثاني. قلت في جوابه الإمام عليه السلام في مقام بيان المطلوب من المبيت ولا يناسبه إجمال أحد الحدين، فإطلاق الاجتزاء بطلوع الصبح عليه مع شيء من الليل ولو كان يسيرا متحققون. لا يناسب الإجمال. الإمام بصدد بيان حكم أن من لم يكن أول الليل في منى فما هو حكمه، لا يناسبه أن يترك الجواب مجملا ويعطيك النهاية، يقول المهم أن انتهاءك يكون حين الفجر ويترك البداية بلا جواب. لا، ما يمكن أن يقول أن الإمامنا ليس في صدد البيان فإذا لا يتم إطلاقه. لا هنا لابد أن يكون بصدد، ولا كان خللا وحاشاه عليه السلام. على كل الدرس إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله الفاطمية الأيام المقبلة، وعظم الله أجوركم لاستشهاد السيدة الزهراء، ونسألكم الدعاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.